زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم الكلام في الدرس الماضي عن حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. أخرجه مسلم. وهذا الحديث له قصة رواها عامر بن سعد قال: كان سعد بن أبي وقاص في إبله، فجاءه ابنه عمر، فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فنزل فقال له، يعني نزل ابنه فقال للأب لأبيه: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم، يعني في البلد، وأنت الآن في الإبل والغنم في خارج البلد؟ فضرب سعد في صدره وقال: أسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم. تقدم أن هذا الحديث قد انتظم ثلاث صفات يحسن بالمسلم أن يتصف بها ويتحلى بها لينال محبة الله تعالى، وهي: أولا الاتصاف بالتقوى، ثانيا الاستغناء عن الناس، ثالثا الاختفاء عن الناس والانشغال بمحاسبة النفس وتربيتها على الخير. أما بالنسبة لموضوع التقوى، فقد عرفنا أن تقوى الله سبحانه وتعالى تكون بتعظيم حرماته، ومن يعظم شعائر الله فإنها بتقوى القلوب. وهذه الحرمات هي حقوق الله تعالى، وقد تكون في الأشخاص أو الأمكنة أو الأزمنة، كتعظيم الأشهر الحرم وكتعظيم البلد الحرام. ومن تقوى الله تعالى عدم احتقار الصغائر، لأن الصغائر تجتمع على الرجل حتى تهلكه ويحتقرها الناس ويرونها أدق من الشعر، وهي تجتمع حتى تكون من الموبقات، يعني المهلكات. والتقوى عموما هي فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه اتقاء لعذابه، لأن ترك الواجب يعذب عليه وفعل المحرم يعذب عليه. أما بالنسبة لقوله في الحديث الغني، فالمراد بالغني غنى النفس وليس غنى المال، وليست القضية كثرة العرض. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. رواه البخاري ومسلم. وقد عبر عن هذا المعنى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما قال: خبرت بني الدنيا فلم أر منهم سوى خادع والخبث حشو إهابه، فجردت عن غمد القناعة صارما، قطعت رجائي منهم بذبابه، فلا ذا يراني واقفا بطريقه، ولا ذا يراني قاعدا عند بابه، غني بلا مال عن الناس كلهم، وليس الغنى إلا عن الشيء لا به، عن وليس بالشيء. الغنى عن الشيء أو ليس بالشيء، فإذا استغنيت عن الشيء أنت غني، وليس إذا استغنيت به. والاستغناء عن الناس من وجبات محبتهم للشخص ومدحهم له، وإذا طمعت بما في أيديهم أبغضوك وقلوك وشنؤوك وذموك. أما الخفي في الحديث: التقي الغني الخفي، فالمراد بالخفي خامل الذكر المنقطع إلى العبادة، المشتغل بأمور نفسه ولا يخالط الناس مخالطة تقسي قلبه. طيب، ذكرنا في مسائل الحديث الدرس الماضي أنه لا يلزم من مدح غنى النفس ذم المال، ما يلزم، فقد يكون الإنسان نفسه غنية وعنده مال، بل المال لا يذم إذا أخذ من حل فأنفق في طاعة. والغني بماله الذي يعف به نفسه عن سؤال الناس ممدوح، ينفقه في مرضات الله مأجور، ما ينفع المسلمين تنفيس كرباته يوم القيامة. طيب، نكمل الآن مسائل الحديث، ومنها أن العلماء ناقشوا قضية: أيهما أفضل، العزلة والاختفاء عن الناس والابتعاد عنهم، أم الاختلاط بهم والصبر على أذاهم؟ وهذه القضية مطروحة في كتب أهل العلم وخصوصا من المتقدمين بكثرة، فذهب كثير من أهل العلم إلى أن العزلة أفضل لكثرة ما ورد في فضلها، ولذلك كانوا يتحاشون الناس ولا يخالطون إلا طلابهم الخاصين وإخوانهم المقربين وما لا بد منه من أب وأم وإخوة ورحم جار فقط، ما يتوسعون في العلاقات أبدا. منهم سفيان الثوري وإبراهيم الأدهم وغيرهم من السلف. وقد جاء في مدح العزلة أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح، فقد روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره، يعبد ربه ويدع الناس من شره. وروى الإمام أحمد والطبراني وابن خزيمة وابن حبان واللفظ له عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاهد في سبيل الله كان ضامنا على الله، ومن عاد مريضا كان ضامنا على الله، ومن دخل على إمام يعزره كان ضامنا على الله، ومن جلس في بيته لم يغتب إنسانا كان ضامنا على الله. وعند الطبراني: أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم هو من الناس، والحديث صححه الألباني. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قلت: يا رسول الله من نجاته؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. رواه أحمد والترمذي وحسنه. يقول أبو حيان في هذا المعنى: أرحت نفسي من الإيناس بالناس لما غنيت عن الأكياس بالياس، وصرت في البيت وحدي لا أرى أحدا، بنات فكري وكتبي هن جلاسي. وقال عمر رضي الله عنه: في العزلة راحة من خليط السوء. وقال سعد بن أبي وقاص: والله لوددت أن بيني وبين الناس بابا من حديد لا يكلمني أحد ولا أكلمه حتى ألحق بالله عز وجل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لولا مخافة الوسواس لدخلت إلى بلاد لا أنيس فيها، وهل يفسد الناس إلا الناس؟ وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: نعم صومعة الرجل بيته، يكف سمعه وبصره ودينه وعرضه. وهذه نصوص في كتاب العزلة الخطابي وغيره، وبعض هذه النصوص في كتاب العزلة الخطابي رحمه الله وغيره. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يوصي أصحابه فيقول: كونوا يا نبيع العلم مصابيح الهدى، أحلاس البيوت، سرج الليل، جدد القلوب، سرج الليل، جدد القلوب، خلقان الثياب، تعرفون في السماء وتخفون على أهل الأرض. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيتم الرجل يطيل الصمت ويهرب من الناس فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة. وقال ابن عبد القوي رحمه الله في منظومة الآداب: ويسلم يعني المعتزل للناس من قال وقيل ومن أذى جليس ومن واش بغيض وحسدي، فكن حلس بيت فهو ستر لعورة، وحرز الفتى عن كل غاو ومفسدي. البيت حرز عن كل غاو ومفسدي. ما معنى كن حلس البيت أو كونوا أحلاس بيوتكم؟ الأحلاس جمع حلس، والحلس هو الكساء الذي يلي ظهر الدابة أو البعير تحت القتب، وهذا يكون ملازما لظهر الدابة دائما. فكونوا أحلاس بيوتكم يعني ملازمين لبيوتكم، يعني ما يخرج إلا للمسجد. قال الحافظ المذي رحمه الله: إلزموا بيوتكم في الفتن كلزوم الحلس لظهر الدابة. وأوصى داود الطائي: فر من الناس كما تفر من الأسد. وأوصى سفيان الثوري رحمه الله بعض أصحابه فقال: إن استطعت أن لا تخالط في زمانك هذا أحدا فافعل. وكان يقول: هذا زمن السكوت ولزوم البيوت، هذا زمن السكوت ولزوم البيوت. إذن طول الصمت وملازمة البيت، طول الصمت وملازمة البيت. وكان الإمام أحمد رحمه الله يحب الانفراد والعزلة عن الناس، وكذلك إبراهيم الأدهم. ومما يروى عن الشافعي رحمه الله أنه قال: ليت السباع كانت لنا مجاورة، وليتنا لا نرى ممن نرى أحدا، إن السباع لتهدى في مرابضها، والناس ليس بهاد شرهم أبدا، فاهرب بنفسك واستأنس بوحدتها، تعش سليما إذا ما كنت منفردا. قال بعضهم: الخير أجمع في السكوت في ملازمة البيوت، فإذا استوى لك ذا وذا فاقتنع بأقل قوت. إذن الرأي الأول يقول: ابتعد عن الناس وإلزم بيتك، ومن البيت للمسجد، وأكثر الصمت، تسلم من الغيبة والنميمة ومن قيل وقال ومن حساد ومن المبغضين ومن الأعداء ومن الغشاشين ومن الذين يدخلون عليك الفتن ومن أهل الشبهات ومن أهل الشهوات ومن العصاة ومن قرناء السوء. خلاص، فك نفسك من الناس. هل يفسد الناس إلا الناس؟ وذهب بعض أهل العلم إلى تفسير العزلة التي ورد مدحها في بعض النصوص بتفسير آخر. جاء رجل إلى وهب فقال: إن الناس قد وقعوا فيما وقعوا فيه، وقد حدثت نفسي أن لا أخالطهم. فقال: لا تفعل، إنه لا بد لك من الناس ولا بد لهم منك، لك إليهم حوائج ولهم إليك حوائج، ولكن كن فيهم أصم سميعا، أعمى بصيرا، سكوتا نطوقا. فما معنى ذلك؟ أصم عن الشر تسمع الخير، أعمى عن الشر تنظر الخير، تسكت عن الشر تنطق بالخير. قال ابن مبارك في تفسير العزلة: أن تكون مع القوم، فإذا خاضوا في ذكر الله فخض معهم، وإن خاضوا في غير ذلك فاسكت. هذا توجه آخر في تفسير العزلة عند بعض السلف. إذن بعضهم يرى العزلة بالجسد، وبعضهم يرى العزلة بالقلب والشعور. وإن كنت بينهم فأنت لست معهم إذا خاضوا بالباطل، وهذه ما يقدر عليها كل أحد، هذه صعبة. يعني أن الإنسان يقاوم أهل المجلس ولا يشاركهم. طيب، القول الثاني أن المخالطة أولى من العزلة، فذهب بعض أهل العلم إلى أن مخالطة الناس أولى، والصبر على أذاهم هذا فيه أجر عظيم، وأنك تعلم وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأنك تبر وتقسط إلى الناس. واختار هذا من الأئمة سعيد بن المسيب وابن المبارك والشافعي وغيرهم، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. رواه أحمد والترمذي وحديث صحيح. لكن ما قال الذي يخالط الناس ويخلط معهم في الكلام، ما مدح الذي يخالط الناس ويخوض معهم في الباطل، ما مدح الذي يخالط الناس وشارك معهم في المنكر، لا، مدح الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، يخالطهم بالحق ويصبر على أذاهم. لأن الناس كثير منهم لهم أغراض فاسدة وإرادات شر، فإذا عاكستهم وقاومتهم، أنكرت عليهم وعارضتهم، آذوك وأبغضوك. فلذلك مدح في الحديث صنفا من المخالطين، الذين يخالطون ويصبرون، وليس الذين يخالطون ويشاركون في الباطل. فإذا كما قال في كتاب السبل: الحديث فيه أفضلية من يخالط الناس مخالطة يأمرهم فيها بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحسن معاملتهم، فهذا أفضل من أن يعتزلهم ولا يصبر عن المخالطة. القول الثالث ذهب إليه من قال: إن العزلة ليست أفضل بإطلاق، والمخالطة ليست أفضل بإطلاق، وأن هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأزمنة والأمكنة. فقال أبو الفرج بن الجوزي: إن من قدر على نفع الناس بماله أو بدنه أو رأيه لقضاء حوائجهم مع القيام بحدود الشرع أفضل له من العزلة، إن كان لا يشتغل في عزلته إلا بنوافل العبادات والأعمال البدنية. يعني إذا اعتزل خيره لنفسه ومقتصر عليه، وإذا خالط تعدى نفعه للغير. قال: وإن كان ممن انفتح له طريق عمل بالقلب بدوام ذكر أو فكر، دائم التدبر والتفكر، فذلك الذي لا يعدل به البتة. وقال الذهبي رحمه الله: مخالطة الناس إذا كانت شرعية فهي من العبادة، وغاية ما في العزلة التعبد، فمن خالطهم بحيث اشتغل بهم عن الله وعن السنن الشرعية فهذا باطل فليفر منهم. لماذا؟ لأنهم صاروا الآن يلهونه عن ذكر الله وعن الصلاة. وقال المناوي: والإنصاف أن الترجيح يختلف باختلاف الناس، ترجيح بين العزلة والخلطة يختلف باختلاف الأحوال، فقد تكون العزلة لشخص أفضل والمخالطة لآخر أفضل. فالقلب المستعد للإقبال على الله المنتهي لاستغراق العزلة له أولى، والعالم بدقائق الحلال والحرام مخالطته للناس ليعلمهم ولينصحهم في دينهم أولى، وهكذا. وأيضا ممكن يقال إن الشخص الواحد أحيانا تكون خلطته للناس أفضل في حال وعزلته أفضل في حال أخرى، هو نفسه. يعني مثلا عزلته بالليل لقيام الليل أفضل، عزلته في الاعتكاف عن الناس في حال الاعتكاف أفضل، عزلته بين الأذان والإقامة للتبكير إلى الصلاة واختلائه بربه في المسجد أفضل، عزلته لساعة محاسبة يفتش فيها عن عيوب نفسه ويصلح فيها خلل القلب ويتوب فيها من الذنوب ويتفكر في نعم الله عليه، هذه أفضل من أن تذهب هذه الساعة في شيء آخر. ولعل هذا هو الراجح في المسألة، أن من كان في حقه مخالطة الناس في العموم أو في الخصوص، في الأغلب أو أحيانا فيها نفع متعدد وإيصال بر وخير وإحسان وتعليم علم وأمر معروف ونهي عن منكر ودعوة وتربية للغير، فهذا مخالطته لهم أفضل أكثر أجرا من بقائه وحده. ومن كان إذا خالط خلط وخلط مع الناس، هذا العزلة في حقه أفضل بلا شك. ومن موازين الترجيح قضية هل هو صاحب علم دعوة أم لا، فإذا كان صاحب علم دعوة، معرفة بالحلال والحرام وقوة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقدرة على التأثير والإقناع بالخير، هذا مخالطته للناس أولى. وهذا مقام الأنبياء الذين صبروا وتحملوا في سبيل الله. أما إذا كان قليل العلم قليل النفع للآخرين، بل شخصية فيها ضعف يتأثر بهم، وإذا زينوا له المنكر شاركهم، سريع الانزلاق، قليل الممانعة، ضعيف المقاومة، فهذا العزلة بلا شك في حق أفضل. هذا من البيت للمسجد أحسن له بلا شك قطعا. وقد يكون الشاب في أول أمره يحتاج العزلة أكثر، فإذا قوي واشتد عوده بالعلم والعبادة يخالط، تزيد المخالطة بزيادة قوته في العلم والعبادة. إذن مسألة شو فيها أحوال، فيها أحوال. وبعض الناس يعني يصير عندهم خلط، يذهب للحج مع رفقة طيبة وصالحة، في عرفة بين الظهر والمغرب كلام وسوالف ومجالس وقيل وقال، الآن هذا أنفس الدقائق الآن تمر وتذهب عليه، قد يذهب مع صحبة صالحة في رمضان إلى مكة ويدخلون الاعتكاف في الحرم، وقيل وقال وكثرة الكلام والخب، الآن هذه يعني أوقات نفيسة جدا اعتكاف، كيف يضيع في هذا؟ فلذلك عدم معرفة واجب الوقت وما هو الأفضل في هذا الوقت يضيع كثيرا من الحسنات. من موازين الترجيح كما قلنا في هذه المسألة، هل أنت ممن ينتفع بك أم لا؟ فإن كنت ممن ينتفع بك فخالط الناس، وأما إذا كنت تتضرر بهم وانتفاعهم بك قليل فلا تخالطهم. قال ابن الجوزي: ألست تبغي القرب منه؟ فاشتغل بدلالة عباده عليه، فهي حالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما علمت أنهم آثروا تعليم الخلق على خلوات التعبد لعلمهم أن ذلك آثر عند حبيبهم؟ وهل كان شغل الأنبياء إلا معاناة الخلق، معالجة الناس وتعليم الناس ونصح الناس والصبر على أذى الناس وسخرية الناس واستهزاء الناس وحثهم على الخير ونهيهم عن الشر؟ فإذا الشجعان الذين عندهم علم ودعوة يخالطون الناس لدعوتهم ويصبرون على أذاهم، عندهم علم وصبر يهدون بأمرنا لما صبروا. والزاهد في مقام الخفافيش دفنوا أنفسهم بالعزلة عن نفع الناس، وهي حالة حسنة إذا لم تمنع من خير، من جماعة واتباع جنازة وعيادة مريض. يعني بعض الصوفية فهموا أن العزلة أفضل حتى عن الصلاة في المسجد، خلاص حتى يقول لك لا جمعة ولا جماعة، ما نبغى الخلق أبدا، ولا عيادة مريض ولا اتباع جنازة ولا حلقة علم ولا شيء، خلاص هذا اسمه غلو في العزلة، غلو في العزلة. ووصل الحال ببعضهم إلى تكفير الخلق، خلاص يقول هذو كل الناس اللي في البلد كفار، اترك وامشي، يعني هاجروا خلاص، اخرجوا من البلد، اطلعوا إلى المغارات والكهوف ولا روح بالصحراء، خلاص هذا اسمه غلو، تنطع، ليس بهذا أمر الدين. طيب، إذن المسألة تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. القوي بعلمه ودعوته وصبره يخالط، ومع ذلك لا بد أن يكون له أحوال يخلو فيها بربه ويحاسب فيها نفسه ويذكر فيها نعم الله عليه ويتذكر تقصيره ويستغفر ويدعو ويتلو، لابد حتى لو كان عنده مخالطة للناس بالخير. فإن قال قائل: ما هي فتنة الشهرة؟ أليست مما يجب أن يحارب، وأن الإنسان عليه أن لا يذيع صيته، وأن هذه فتنة، وأن حب الظهور يقصم الظهور؟ فالجواب في هذا أن المذموم أن يسعى الإنسان للشهرة فيقول: وين الأضواء؟ والدنيا عن الأضواء، وين المنابر، وين تسلط، وين نظر الناس، والدنيا على مكان نظر الناس، فهذا يفتن. لكن من اشتهر بغير قصد فليس عليه شيء ولا يذم. فرق بين من يطلب الجاه وبين من يحصل له الجاه بغير طلب. فإذا لو واحد قال: الشهرة مذمومة ولا محمودة؟ فيقال: لا هي مذمومة. إذا قصد الشهرة وسعى لها هذا مذموم، وإذا حصلت له بغير قصد هذا محمود، إذا حصل له بغير قصد بالخير طبعا، يعني من الناس من يشتهر بالشر. هل تتطلع النفس إذن إليها أم أنها تكرهها؟ فإذا كرهتها فهذا بخير، وإذا أحبتها وتعلقت بها وسعت إليها هذا شر. يقول ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين: اعلم أن أصل الجاه هو حب انتشار الصيت والاشتهار، وذلك خطر عظيم، والسلامة في الخمول، يعني أن لا تعرف. وأهل الخير لم يقصدوا الشهرة ولم يتعرضوا لها ولا لأسبابها، فإن وقعت من قبل الله تعالى، يعني هو الذي أشهرهم وقدر أن يعرفوا وأن تسير الركبان بأخبارهم وأن يتناقل الناس أحوالهم، خلاص هذا حصل من قبل الله عز وجل، هم لا يد لهم فيه. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، الله أشهرهم وعرف الناس بهم. أصحاب الكهف ما قصدوا أي شهرة، ولكن الله عز وجل نشر خبرهم. وكثير من الصالحين أشهر الله ذكرهم دون أن يقصدوا، ليقتدي الناس بهم وتتربى الأجيال على سيرهم ويدعو لهم الأولون والآخرون. فإذا وقعت لهم الشهرة دافعوها، يعني ما استسلموا لها، بمعنى أنهم لم يفتنوا بما ترتب عليها. كما أن ابن مسعود رضي الله عنه خرج من منزله فتبعه جماعة كانوا واقفين ينتظرونه، فالتفت إليهم وقال: على ما تتبعوني؟ فوالله لو علمتم ما أغلق عليه بابي، يعني من أحوال السيئة والتقصير والذنوب، ما اتبعني منكم رجلا. وفي لفظ آخر أنه لما خرج من بيته كانوا ينتظرون خروج الشيخ يمشون وراءه، التفت إليهم فقال: ارجعوا فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. ذلة للتابع إنه يمشي وراء، وفتنة للمتبوع لأن الناس إذا مشوا خلفه يعني يظن نفسه شيئا عظيما. مثل بعض الناس إذا صار له مؤسسة وصار عنده موظفين طبعا، وكله يا بيه يا بيه، طبعا ماذا يحصل له؟ خلاص ما يصدق. قال الزهري رحمه الله: ما رأينا الزهد في شيء أقل منه في الرئاسة. يعني الزاهدون في الرئاسة أقل نوع، كل يريدها. نرى الرجل يزهد في المطعم والمشرب والمال، فإذا نوزع الرئاسة حام عليها وعاد. قال رجل لبشر: أوصني. قال: أخمل ذكرك وطيب مطعمك. وقال: لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب في الدنيا أن يعرفه الناس. ثم قال: وعليه، يعني وبناء عليه، فالمذموم طلب الإنسان الشهرة، وأما وجودها من الله تعالى من غير طلب الإنسان فليس بمذموم، غير أن في وجودها فتنة على الضعفاء. يعني لو واحد ما سعى للشهرة، الله كتب له أن يشتهر، هل يستسلم ويقول: خلاص الله كتب أني أنا أصير مشهور، إيش أسوي؟ فيقال له: أهرب أهرب. قال: غير أن في وجودها فتنة على الضعفاء، فإن مثل الضعيف كالغريق القليل الصناعة في السباحة. قال: فإن مثل الضعيف كالغريق القليل الصنعة في السباحة. سباحة ضعيفة إذا تعلق به أحد غرق وغرقه، فأما السابح النحرير فإن تعلق الغرق به كان سببا لنجاتهم وخلاصهم. طيب، إذن هذا بالنسبة لموضوع العزلة والخلطة، وكل واحد أدرى بنفسه. الذي يضعف خلاص يختار العزلة، إلا ما لابد منه كصلاة الجمعة والجماعة وحضور حلق العلم والذكر وعيادة المريض، اتباع الجنازة، صلة الرحم، حضور اجتماع الأقارب، ما لابد منه. هذه عبادات ما يمكن تخلي عنها. نستفيد من حديث إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي إثبات صفة محبة لله تعالى، ولا يجوز تأويلها بالإنعام أو إرادة الإنعام أو إرادة الثواب بدعوى أن الحب رقة وضعف وأنها لا تليق بالله بزعمهم. كيف لو ما تليق؟ هل يثبتها الله لنفسه؟ هل يعجز ربنا أن يختار لفظة غير لفظ المحبة؟ إذا كانت المحبة لا تليق به كما يقولون، أيعجز عز وجل أن يختار كلمة أخرى ليصف نفسه بها؟ فلماذا المماحكة والمجادلة بالباطل؟ يد لا يليق بالله يد، وجه لا يليق بالله وجه، محبة لا يليق بالله المحبة، والبغض لا يليق بالله البغض. ليه؟ ليه؟ يعني الله عز وجل يعلم الكلام والألفاظ، ما لو أراد لا اختار عز وجل كلمة أخرى. فما دام وصف نفسه بهذا لابد أن نصفه به. ولو توهمنا أنها تعطي نقصا نقول البلى من فكرنا وعقلنا. ما المانع أن تقول: له يد تليق بجلاله وعظمته، له وجه يليق بجلاله وعظمته، يحب سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، ويتكلم كما يليق بجلاله وعظمته. ليس كحب المخلوق للمخلوق، فيه ميل القلب المؤدي إلى خضوع وذل، ليس كذلك، ليس كذلك. والله عز وجل ليس كمثله شيء. في الحديث الدعوة لتحلي العباد بما يحبه الله، وأن جمع هذه الصفات التقوى والغنى والخفاء هذه مما يقرب إلى الله. وكل ما رأينا صفة في القرآن والسنة يحبها الله نسعى للاتصاف بها، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتقين، إن الله لا يحب من كان مختارا فخورا نبتعد عنها، الله لا يحب كل جعذري جواظ متكبر، لا يحب الأشر والبطر والاختيال والفخر، بينما إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المتوكلين، هذه وردت. وفي المقابل إن الله لا يحب المعتدين، إن الله لا يحب الظالمين، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. من فوائد الحديث أن الله سبحانه وتعالى يفتح لعباده الأبواب التي يسلكون ويدخلون منها إلى ما يرضي الله عز وجل، وأن من رحمته سبحانه وتعالى أن يدلهم على طرق الخير وأن يعرفهم بما يحبه ليتصفوا به. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. رواه الترمذي وقال حسن. عزاه الحافظ للترمذي رحمه الله فقط، مع أنه عند أهل السنن، مع أنه قد رواه من أهل السنن ابن ماجه أيضا، وقد رواه الإمام أحمد في المسند ومالك في الموطأ، ولكن لا حرج أن يكتفى بالعزو إلى صاحب كتاب واحد لا يضر. وهذا الحديث نقل ابن رجب في جامع الحكم أن الترمذي قال غريب، وكذلك المزي في تحفة الأشراف أن الذي في الترمذي عنه غريب ولم يذكر تحسينه. والحديث عند أحمد بلفظ: إن من حسن إسلام المرء قلة الكلام فيما لا يعنيه. قال الهيثم: رجال ثقات، كما في مجمع الزوائد. وجاء عند الترمذي رحمه الله نفسه من حديث أنس قال: توفي رجل من أصحابه فقال رجل: أبشر بالجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا تدري؟ فلعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه. صححه لغيره الألباني في صحيح ترغيب وترهيب. وأورد ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فقده فسأل عنه، فقالوا: مريض. فخرج يمشي حتى أتاه، فلما دخل عليه قال: أبشر يا كعب. فقالت أمه: هنيئا لك الجنة يا كعب. فقال: من هذه المتألية على الله؟ قال: هي أمي يا رسول الله. يعني من هذه التي تحكم على الله أن هذا يدخل هذا الجنة؟ تجزم، هذا لا يصح. فقال: وما يدريك يا أم كعب؟ لعل كعبا قال ما لا يعنيه أو منع ما لا يغني. والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط وحسنه الألباني. على أي حال، حديث المشهور من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، الرواية المشهورة هذه أحد أربعة أحاديث عليها مدار الإسلام كما ذكر غير واحد من أهل العلم. وقال إسحاق بن راهويه رحمه الله: أربعة أحاديث هي من أصول الدين: حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه، وحديث من أحدث في أمرنا شيئا ليس منه فهو رد. وقال أبو داود: نظرت في المسند، في الحديث المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو 4000 حديث، ثم نظرت فإذا مدار 4000 حديث على 4 أحاديث. يعني لو أردنا نختصرها كلها ونرجعها إلى أصول، وأن تنطلق كلها من أصول، قال: حديث النعمان بشير الحلال بين الحرام بين، وحديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وحديث من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني. قال: فكل حديث من هذه ربع العلم، طرح التثريب للعراقي. وقد قال الشافعي رحمه الله: عمدة الدين عندنا كلمات 4 قالهن خير البرية: اتق السيئات، هذا الحديث اللي فيه اتق السيئات، اتق السيئات وازهد، يعني حديث ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد في معنى، ودع ما ليس يعنيك واعمل بنية. عودة الدين عندنا كلمات 4 قالهن خير البرية: اتقي عمدة الدين عندنا كلمات أربع قالهن خير البرية: اتق السيئات وازهد ودع ما ليس يعنيك وعمل بنية. فإذا حديث من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه أصل من أصول الأدب العظيمة، وقوله في الحديث من حسن إسلام المرء من هنا تبعيضية، يعني أن ترك ما لا يعني هو بعض ما يحصل به إحسان الإسلام. من حسن إسلام المرء من حسن تركه ما لا يعني، ففي أشياء أخرى من حسن الإسلام، لكن هذا واحد منها أن يترك ما لا يعني. طيب ما معنى ما لا يعني؟ إيش يعني ما لا يعني؟ ما هو الشيء الذي لا يعنيك؟ إيش يعني لا يعنيك؟ يعني تتعلق العناية به، يعنيه ما يكون من مقصوده ومطلوبه. والعناية شدة الاهتمام بالشيء، يقال عناه يعنيه إذا اهتم به وطلبه. وقوله إسلام، الإسلام هو الاستسلام، أسلم لله يعني قاد له. تركه ما لا يعنيه، ما تركه ما هذه تعم الأقوال والأفعال. تركه ما لا يعنيه والاقتصار على ما يعنيه، وليس المراد بالحديث أن يترك ما لا عناية له به من جهة الهوى. والله أنا ما يعنيني، يعني ما يهمني هذا الشيء، ما لي في عناية، أنا ما عندي هواية كذا في قضية مثلا المواريث، ما عندي، ما تعنيني المواريث، ما تعنيني، ما أحب، ما لي فيها عناية، ماني مشتغل. هذا هوى، هذا هوى. فليس هذا هو المقصود، ليس هذا هو المقصود. ليس معنى ما لا يعنيه يعني ما لا تعتني به نفسه بناء على هوى نفسه، لا، ما لا يعنيه بحكم الشرع والإسلام. فإذا إذا أردت أن تفرق بين من ما يعنيك وما لا يعنيك، فلا بد تلجأ إلى حكم الشرع والإسلام. الشرع والإسلام هو الذي يحدد لك هل هذا الشيء يعنيك أم لا يعنيك. الشرع والدين هو الذي يحدد لك هل هذا الشيء يعنيك أو لا يعنيك. لأن بعض الإخوان قال ما لا يعنيك ما يخصك. طيب ما يخصك، بعض الناس يقول ما يقول له يا أخي مثلا في نهي عن منكر، في منكر في مكان فلان، يقول ما خصني، ما لي دخل. فمن اللي يحدد اللي لك دخل من اللي ما لك دخل فيه؟ من اللي يحدد؟ أنت على هواك، ما يهمني. من اللي يحدد يهمك ولا ما يهمك؟ هل هو الهوى؟ الشرع هو الذي يحدد. هذه قضية مهمة جدا. فإذا حسن الإسلام صار الإسلام هو الذي يحدد لك ماذا يعنيك من الواجبات والمستحبات، ماذا يعنيك منها وماذا يهمك، واجبات مستحبات، وما لا يعنيك من المشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا تحتاج إليها بل تقسي القلب تضيع الوقت. إذن الحديث هذا يدل على أن ترك ما لا يعني الإنسان من حسن إسلامه. فإذا ترك ما لا يعنيه وفعل ما يعنيه فقد كمل إسلامه. وإذا حسن إسلام المرء فإنه لا بد أن يترك ما لا يعنيه، ولنجملها بكلمة ما لا ينفعه في الدنيا والآخرة. ما لا يعنيه يعني ما لا ينفعه في الدنيا ولا في الآخرة يتركه خلاص. ما ينفعه في الدنيا والآخرة يعنيه. وإذا حسن إسلام المرء اقتضى ترك ما لا يعني كله من المحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات، فهذا يكمل الإنسان ويرفعه إلى درجة الإحسان. فمن عبد الله على استحضار قربه ومشاهدته بقلبه، لأن الله لا يرى بعين بالعين في الدنيا، فمن استحضر أن الله مطلع عليه حسن إسلامه وترك كل ما لا ينفع. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة، فقال من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني. فهذا يعم الترك لكل ما لا ينفع من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة، فهذه الكلمات كافية شافية في الورع. من حسن إسلام مرء ومن حسن أدبه ومن راحة نفسه أن يترك الأشياء التي لا تنفع، لأنه إذا توجهت عنايته إليها تعب وأثم. وكذلك من كان يتتبع الناس في أمور لا تعنيه شرعا فإنه كذلك سيتعب، لكن لو أنه يحارب منكرات الناس وينكر عليهم محرمات ويتتبع المنكرات ويتتبع ما يحدثونه من البدع لإنكاره فهذا مما يعنيه شرعا. ولو قال له الناس ما لك دخل وهذا يخصنا ما يخصك، لأن السفينة واحدة، إذا خرقها بعض أصحابها هلك الجميع. طيب، قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. وكثير من الناس لا يعد كلامه من عمله، فإذا أراد أن يقول ما هي أعمالي ما يحسب الكلام منها فيجازف ولا يتحرى. ولذلك قال على النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ قال عمرو بن قيس الملائي: مر رجل بلقمان والناس عنده، فقال له: ألست عبد بني فلان؟ قال: بلى. قال: الذي كنت ترعى عند جبل كذا وكذا؟ قال: بلى. قال: فما بلغ بك ما أرى؟ اجتماع الناس عليك وتعلموا منك ويسألوك ويستفتوك. قال: صدق الحديث وطول السكوت عما لا يعنيني. وذكر الأصبهاني رحمه الله أن جماعة دخلوا على بعض الصحابة في مرضه ووجهه يتهلل، فسألوه عن سبب ذلك، يعني كيف واحد تهلل وجهه عند الموت؟ قال: ولماذا يتهلل وجهك عند الموت؟ قال: ما من عمل أوثق عندي من خصلتين، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وكان قلبي سليما للمسلمين. يعني أنا ما أحمل غل، حقد، حسد، بغضاء، ما عندي. وعن حسن قال: من علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. وقال سهل التستري رحمه الله: من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق. وقال معروف رحمه الله: كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان من الله عز وجل. دخل رجل فضولي على داود الطائي زائرا، فقام يتفقد البيت، هذه اللي يسمونها اللقافة. الحين تجاي تزور واحد، يقوم تروح تدخل الغرف الثانية وتشوف إيش في الثلاجة وإيش تحت الكنب وإيش دا وراء الخزانة داخل الخزانة إيش دخل. فقال: يا إمام، إن في سقف بيتك جذعا مكسورا. قال: يا ابن أخي، إن لي في البيت 20 سنة ما تأملت سقفه، ما لك وله رحمك الله؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. يعني هذا جالس يتأمل في السقف كذا، إيه شيخ في جذع مكسور عندك في السقف، ما لك وله؟ مثل واحد في هذا المسجد جاء في المحاضرة آخر شيء وجه كاتب سؤال يقول: كيف هذا المسجد ماله أعمدة في الوسط؟ طول المحاضرة أنا قاعد أفكر شلون المسجد هذا ماله أعمدة في الوسط. الحين أنت ضارب مشوار ومقتطع من وقتك وجالس لك ساعة ونصف حتى تطلع في الأخير من كل هذا بقضية كيف المسجد هذا ماله أعمدة. قال رجل للأحنف بن قيس: بما ست قومك؟ فقال: بتركي من أمرك ما لا يعنيني كما عناك من أمري ما لا يعنيك. لأن بعض الناس ترى سؤاله له يعني يا له مغزى سلبي، يعني هو لما رآه أعور قال له: أنت كيف صرت سيد على قومك؟ يعني لأنه ما يقصد الآن يعني تعلم منه، لا يعني يقول شلون حطوك أنت أعور، هذا معنى السؤال، مغزى يعني. هذا المغزى، كيف حطوك سيدا عليهم وأنت أعور؟ قال: بتركي من أمرك ما لا يعنيني كما عناك من أمري ما لا يعنيك. وقال أحدهم: ما دخلت بين اثنين قط حتى يكونا هما يدخلان في أمرهما. وقال الشافعي رحمه الله لصاحبه الربيع: يا ربيع، لا تتكلم فيما لا يعنيك، فإنك إذا تكلمت بالكلمة ملكتك، وإذا لم تتكلم بها أنت تملكها. كان بعض السلف يكتب كلامه: لا خير في حشو الكلام إذا اهتديت إلى عيونه، والصمت أجمل بالفتى من منطق في غير حينه. قال ابن عباس رضي الله عنه: لا تتكلم فيما يعنيك حتى تجد له موضعا، فرب متكلم في أمر يعنيه قد وضعه في غير موضعه فأعنته، صار عليهم مشقة وصار عليه وبال. هذا الحديث يدل على أن المسلم عليه أن ينشغل بما ينفعه في دينه ودنياه دون غيره. قد أخذ بعض العلماء أن المعتكف والحاج يستحب لهم الانشغال بالطاعة والذكر والبعد عما لا ينفع في هذه العبادات، أخذوا من هذا الحديث. قال ابن قدامة رحمه الله: يستحب للمعتكف التشاغل بالصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله تعالى ونحو ذلك من الطاعات المحضة، ويجتنب ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال، ولا يكثر الكلام، لأن من كثر كلامه كثر سقطه. وفي الحديث: من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني. وقال البهوتي رحمه الله في ما يفعله المعتكف، قال عن هذا كتاب فقه الآن شرح منتهى الإرادات، يقول: يسن تشاغله يعني المعتكف بالقرب كقراءة وصلاة وذكر، وسن له اجتناب ما لا يعنيه للحديث، يعني لأجل الحديث الوارد فيه. قال ابن قدامة في الحاج: ويستحب له قلة الكلام الذي يذهب للحج إلا فيما ينفع. وقد روي عن شريح أنه كان إذا أحرم كأنه حية صماء لا كلمة إلا التلبية والأذكار. وهذا صيانة للإنسان عن اللهو والوقوع في الكذب وإنفاق الأوقات الثمينة في الأشياء التافهة. ويقول ابن قدامة: فهذا في حال الإحرام أشد طلبا وآكد، لأنه حال عبادة واستشعار طاعة الله، فليشتغل المحرم بالتلبية وذكر الله تعالى وقراءة القرآن وتعليم الجاهل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالحديث أصل في هذا الأدب الجامع، ولذلك يكثر العلماء من الاستدلال به. طيب، الحديث هذا من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني من جوامع الكلم. النبي عليه الصلاة والسلام أوتي القدرة على الإتيان بالكلمات القليلة ذات المعاني الكبيرة العظيمة الجزيلة، مثل: إنما الأعمال بالنيات، أنزل الناس منازلهم، مطل الغني ظلم، يد الله مع الجماعة، من غشنا فليس منا، كل ميسر لما خلق له، ابدأ بنفسك ثم من تعود، استعينوا على الحوائج بالكتمان، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الأعمال بخواتيمها، المرء على دين خليله. وهكذا نجد في الأحاديث جمل عظيمة ذات معاني كبيرة على. طيب، الآن من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني، هل هو فقط في الأقوال ولا يشمل الأفعال؟ قال الصنعاني رحمه الله: هذا يعم الأفعال أيضا، فينترج في ذلك مثلا ترك التوسع في الدنيا. واحد كل يوم نازل السوق يشتري له شغلة، يحتاج ما يحتاج، ليش؟ يقول: هوايتي التسوق. ترى هذه قضية جاتنا من الغربيين، هم عندهم التوسع، توسع في المآكل والمشارب والملابس والتحف كل يعني التوسع، الاستهلاك، الشراء. الشراء يقول: هوايتي التسوق. هذه هواية كذا، يلتذون بالنزول للأسواق ودفع العربات المحملة، عندهم هذا يعني قمة الاستمتاع. طيب، كثير منه مما لا يعنيه. شوف، انظر فيما يشتريه الناس، يعني فردة حذاء علق في المجلس، فردة حذاء، إيش يعني حكمة العظيمة من رايح الحج راجع يشتري هدية قرد يطبل، وش يعني ما هي، إيش الفائدة الكبيرة من. وهكذا تجد أحيانا شغلات غريبة في البيوت، واضعينها كذا على التحف، على الطاولات وعلى الرفوف، فإذا تأملت فيها يعني إيش هذه، نص بيضة عليها شوية قشر، ليه؟ إيش المنفعة؟ طيب، أنت أنفقت عليها 5 ريال ولا 10 ولا 100 ولا إيش الفائدة منها؟ يعني ليس وردا له رائحة طيبة، ليس منظرا جميلا، لكن تحصل أشياء من تفاهة عقول اللي صنعوها وتباع، فيدخل في ذلك تفاهة عقول الذين اشتروها ووضعوها في البيوت. إذن حتى الأقوال، إذن حتى الأفعال تدخل في الحديث. ويندرج في ذلك ترك التوسع في الدنيا وطلب المناصب والرياسة لغير مصلحة الدين وحب المحمدة والثناء، كله داخل في الحديث. ولذلك فإنه ينبغي على الإنسان حتى الأفكار أن يراعي ورودها على ذهنه، لأن كثيرا منها لا تعني. منكم واحد ما نجس كذا يشتغل فكره الآن، شغال فكره في إيش كذا، يشتغل فكره في أشياء لا تعني. كثير منهم أحيانا يفكر كذا، لو قلت له ماذا تفكر يطلع يفكر في قضية كذا تخيلية ما تصير من المستحيلات يعني، بس كذا يشتغل. الخطان المتوازيان يلتقيان في المال نهاية، وين المال نهاية هذه؟ وين يعني بعضهم يعني بس التفكير لمجرد أمر لا طائل من ورائه، لا طائل من ورائه. فإذا ما لا يعني قد يكون كلاما وقد يكون فعلا وقد يكون فكرا، بالإضافة إلى يعني أشياء في الأموال أحيانا، العلاقات. واحد يقول كل شيء علاقات، أبغى أهتم بكل العلاقات. طيب هل في منها فائدة العلاقات هذه كلها؟ بعضهم عنده القراءة للقراءة، أي كتاب يقع تحت يده ويقرأه. طيب مفيد ما هو مفيد ما يهم، يقرأ المهم يقرأ أي شيء يقرأ، لو موضوع تافه سخيف. وكثير من الذين يقرؤون الجرائد على هذا، لأن الذين يكتبون المقالات قصدهم إشغال الناس، الإثارة، البلبلة، اللي هو الآخرون مستهلكون. فكثير من الذين يفتحون الجرائد يقرأ ما لا يعنيه ولا ينفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. كثير من الذين يتصفحون شبكة الإنترنت يفتحون مواقع لا تنفعهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، فضلا عن أن تضر، يعني اللي يضر هذا يعني أمره واضح، لكن اللي يفتح مواقع الإنترنت لأنه مواقع كثيرة جدا، مواقع كثيرة جدا، يفتح 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 مواقع. طيب يا أخي، من حسن إسلام مرء تركه ما لا يعنيه. المواقع هذه اللي في الإنترنت تعنيك، تفيدك يعني، هي مثلا هذه مواقع في التخصص تفيدك أنت، مثلا أنت طبيب جلدية تفيدك هذه في الجلدية مثلا، تخصص أنت تخصصك زراعة تفيدك في الزراعة. الحين مثلا فرض امرأة فتحت الجريدة تقرأ نتائج انتخابات برلمان الأوروغواي، لو ما عرفت يعني إيش صار، لو ما عرفنا مين اللي فاز في برلمان الأوروغواي إيش راح يصير، إيش أهمية الخبر بالنسبة لنا؟ كثير من الجرائد تشتمل على أخبار المغنيات والفنانات والممثلات والراقصات والعارضات للأزياء، إيش الفائدة من قراءتها؟ وليش نتابع هذه أصلا؟ أليس هذا مما لا يعني؟ كذلك الانشغال بالفرضيات التي لم تقع وقد لا تقع أصلا، أشياء خيالية في الخيال. يلا هل يمكن نجيب واحد من العصور الماضية أو نودي واحد للمستقبل؟ وهل إيش دخل يعني ما البحث القضية ليش؟ المصيبة أن الغربيين عملوا أفلام على الخيال العلمي، يعني شفت هذا الخيال اللي أصلا التفكر فيه مما لا يعنيك، يعني في الفكر، راحوا عملوا عليه أفلام فيها أشخاص وحوارات وقصة وموسيقى وأدوار وتمويل وديكور وتصوير يلا حطوها في يعني شوف إلى أي درجة الترف الفكري هذا الذي صارت عندهم الأشياء الخيالية أفلاما تعرض في دور سينما وقنوات ويتقاطر الناس إليها، والفيلم حقق الإيرادات الأول في العرض الكذا، إيش هو؟ فيلم خيال علمي يسميه، واللي يتفرج عليه يا جماعة إيش الفائدة؟ تتفرجوا على أفلام خيال علمي إيش الفائدة؟ فإذا كان يخرب العقيدة ممكن يطلعك واحد يرسل الأعاصير وينزل المطر ويحيي النبات ويرد الأرواح في الأجساد، إيش هذا؟ أما الألعاب ما لا يعنيه في البلاي ستيشن، هذه ما لا يعني ترك ما لا يعني في اسطوانات الالعاب رهيب. اخي المشكله الان عملوا اشياء في العالم الافتراضي، في العالم الافتراضي العاب ومواقع انترنت ومدن، كانه خلصنا العالم الحقيقي حتى نروح للعالم الافتراضي ونفتح الكمبيوتر ونفتح مواقع وندخل في العالم الافتراضي ونمشي في شوارع العالم الافتراضي وبيوت العالم الافتراضي وأثاث داخل بيوت تبع العالم الافتراضي والعلاقات في العالم الافتراضي. شوف كيف التقنية تدخل الإنسان في ما لا يعنيه حتى يخلوك في الموقع تروح تشتري أرض، والمشكلة بفلوس حقيقية والأرض وهمية، وتبني بيت وتتزوج وتخلف أولاد وتدرسهم في المدارس وتعالجهم في الأمراض، وإن يعني كله خيال، وتفتح مصنع وتسوي وش كله في الخيال، وأي شيء، وتحارب الأعضاء في الفضاء الخارجي ويرسلون عليك أشياء وترسل عليهم الصواعق والشهب وتحارب مدري مين النازل من الكوكب التاسع في المجرة السابعة من وحاجات، ولا ما في في الأحلام، كل الأشياء خيالات أوهام أفلام كذا. فمن حسن الإسلام ترك ما لا يعني. كم أخذت من أوقاتنا هذه الأشياء، الأفلام والألعاب والمواقع والجرائد والأخبار كم أخذت؟ ثم كل واحد يسمع يجي في المجلس، ترى صار كذا كذا، ترى عرفت كذا، يقولون في واحد في مدري فين في منشوريا سوى، وقع في حفرة مجاري مدري إيه وش يعني. ولا هؤلاء الغربيون والشرقيون ما إذا ما في دين خلاص عالم تفاهة سخافة، ممكن أي شيء. ملكات جمال الكلاب، مسابقة ملكات جمال القطط مدري إيش، ويلا ومسابقة وتنظيم وفلوس وطاقم إداري وعرض مواعيد وتذاكر وأموال وناس تشتري وأخبار وسائل إعلام تنقل وعدسات، ويلا هذا الزمن إغراق الناس فيما لا يعنيهم فعلا. وتجي وقت الصلاة والله مشغولين متابعة فيلم خيال علمي، ألعاب مدري إيش، واقع افتراضي خيالات كذا، 5 ساعات في لعبة تريفيان، أنا احتليت مدري إيش، احتليت إيش، قم من الجهاز طف الجهاز عشان تورينا وين احتليت، احتليت قرية، أنا والآن واحد متشارك، أنا الآن جالس أحارب واحد في رومانيا مدري، وماسنجرات وكلام ومواقع دردشة كله لا يعني كذا، بس يكتب له ها 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 7 مرات خلاص. وش طيب لو أرد يعني أنك تقول هذا شيء ضحك يكفي ثنتين، ها ليش ها 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 يلا هذا ممتاز. وهذا يا إخوان تراه شيء، لأنه خلاص هذه وقت يروح عليك في الكتابة والمسنجر والمدري إيش والوجوه التعبيرية والاختار مدري إيش، وحط كذا وحط صف الحروف، وإيش الفائدة في الأخير؟ والله يعني صار فيها حياة القلوب، ولا زاد الإيمان، ولا خشعنا، ولا تعلمنا مسألة من الكتاب والسنة مفيدة. لو تعلمنا علاج لمرض موجود انت والله الرشح كذا يفيد ماشي ينفع في الدنيا، داخل واحد دور على شغل في الانترنت دور على وظيفة ينفع في الدنيا، محتاج سلعة يعرف سعر الشراء ينفع في الدنيا. لكن شوف كم يضيع من الأوقات الآن، كم يضيع يعني، هي سبحان الله كأن هؤلاء الكفر الفجرة صمموا الشبكات والمواقع والألعاب والأفلام والمقالة والدنيا والمخترعات لكي يدخلوا العباد فيما لا يعنيهم، ويشغلوا العباد ويضيعوا أوقات العباد ويفنوا أعمار العباد ويصرفوا العباد عن طاعة الله وعما خلقوا من أجله. نحن ليش خلقنا؟ لعبادة الله. كل هذه الأشياء الموجودة الآن تصرف عن عبادة الله لغير الغرض الذي من أجله خلقنا، تشغلنا وتشغلنا في غير الغرض الذي من أجله خلقنا، هذا اللي حاصل. يعني شوف لو تأملنا الآن في الحديث هذا انطباقات الحديث من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه الآن في القنوات والأفلام والإنترنت والجوال وتطبيقات الجوال لوجدت أنه كثير كثير جدا. هذا الحديث يمكن من أكثر الأحاديث مخالفة في العالم، يمكن أكثر من أكثر الأحاديث التي تتخالف في العالم الحديث هذا، قضية الانشغال بالمسائل التي لم تقع. قال جماعة من العلماء، طبعا مسائل إيش يعني؟ مسائل فقه، يعني مسائل فقه. مثلا علماء فكروا من قضية، بعضهم يقول كتب مسألة الصلاة في الهواء، هل تجوز الصلاة في الهواء؟ ثم الآن اختلف هل هذه القضية يجوز بحثها ولا من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني. اللي تخيل أنه البشرية ممكن تصل إلى مرحلة أنه يكون واحد في الهواء بأي طريقة، وفي ناس الجن تحملهم. المهم إذا كانت المسألة ممكنة الوقوع والناس يحتاجون فيها إلى البيان فلا بأس من التفكير فيها. بس تراهم كان شغلهم كله مسائل شرع، ما يتكلم الآن على قضايا سخافات وتافهة، مسائل فقهية فقهية. فقالوا إذا كانت المسألة غير ممكنة الوقوع إن البحث فيها من مخالفة الحديث. إيش حكم مثلا يعني إيش حكم الدفن في المريخ؟ ما حكم دفن مسلم في المريخ؟ إيش حكم؟ ممكن مثلا سوي رسالة ماجستير حكم أحكام أراضي الكواكب الأخرى، الزراعة والبيع والدفن والكذا، متى إن شاء الله يعني هذا؟ وش الله قال عن الأرض؟ فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. إذن خلاص ما في أمل. قضية نروح نبيع شوارع في المريخ وعلى شارع وشارعين وبطن وظهر، ما في، خلاص اقطع. فيها تحيون في الأرض وفيها تموتون. العالم هذا كل شيء يقول لك كل شيء ممكن، لازم تبحث كل شيء ممكن. ما عندهم تحديد ما ينفع مما لا ينفع. فالمسائل الفرضية إذا كانت نافعة ويمكن الاستفادة منها يمكن أن تقع، يجوز بحثها، وإلا فلا تبحث لا تبحث. ليش السلف لما تجي واحد يجيب المسألة يقول له هل وقعت؟ هل وقعت؟ امرأة حامل ماتت وفي بطنها جنين، هل يجوز دفنها؟ إيه وتقع، إذن تبحث تبحث. ماتت وفي بطنها جنين تدفن مباشرة، نستخرج الجنين نشق بطن الميتة، إيش نسوي؟ هذه تقع، هذه تقع. لكن رجل كان يمشي فوجد دجاجة ميتة فوطئها فخرجت منها بيضة فهل يجوز أكل البيضة؟ متى بتحصل هذا إن شاء الله؟ فكان بعضهم يفترض مسائل كانوا ينكرون عليه. ليش؟ لأنه يعني هذا واحد فاضي فاضي جالس يخترع مسائل يولد. ولذلك شوف أسئلة الصحابة، إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، ما معنا سكاكين، أفنذبح بالقصب؟ أول شيء الصحابة متفائلين بالنصر ونحزين في غنائم ويأخذ منها ما يذبح للأكل ما يحتاجونه، بس ترى ما عندنا سكاكين، أنذبح بالقصب؟ قال عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، رواه البخاري ومسلم. الصحابة سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الأمراء الذين أخبر عنهم بعده، هو أخبرهم، قالوا طيب كيف طاعتهم كيف قتالهم؟ حذيفة لما سمع عن الفتن سأله ما يصنع فيها؟ فإذن أشياء انطلقت من أخبار بالوحي الصادق. الدجال يخرج كذا 40 يوم، كل يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامي كأيامكم، بقية 37. طيب هذا اليوم الذي كسنة تكفينا فيه 5 صلوات؟ شوف الصحابة، لأن أهم شيء عندهم الصلاة من الأعمال. فلما أخبرهم عن شيء سيقع، ما هو افتراضي، سيقع، يوم الدجال الأول في الأرض، اليوم الأول للدجال في الأرض طوله 354 يوما، هل تكفي فيه صلاة 5 صلوات؟ قال أقدروا له قد خلاص. إذن جاء الجواب على مسألة الصحابة سألوا عنها ليستفيد الجيل ذاك الذي سيكون فيه الدجال. ومع أنهم طبعا يستحضرون يعني خشية الله أنه ممكن الدجال يطلع في أي وقت، وقد حذرهم وأنذرهم حتى خوفه، حتى ظنوا أنه في طائفة النخل يعني الآن سيخرج بعد قليل يعني. ونحن الآن الواحد يقول إيه وينك وين الدجال؟ إذا الصحابة خشوا وسألوا، فإذا المسائل أنواع، في مسائل وهمية يعني فرضية لا تحدث أبدا، وفي فرضية ممكنة الوقوع وحادثة، وفي أشياء مبنية على أخبار موثوقة. فإذا نترك الخوض في الأشياء غير الواقعة والتي لا تقع، ونبحث فيما وقع بالدرجة الأولى وفيما يقع عادة أيضا. طيب، الكلام على الحديث هذا يطول، نكتفي منه بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا في رضاه، وأن يوفقنا للعمل فيما يعنينا، وأن نترك ما لا يعنينا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يبارك لنا فيما علمنا، ويرزقنا العمل به، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديث: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا الجنة. هذا حديث صحيح لا ريب. هل الأذكار تحفظ من العين والحسد؟ الجواب: نعم بلا ريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا باع البائع بضاعة بالتقسيط مقابل زيادة على أن يسدد الثمن خلال عام مثلا، ثم لم يسدد المشتري خلال هذه المدة الأقساط كاملة، فهل يجوز البائع أن يزيد في المبلغ المتبقي مقابل زيادة شهور السداد، أم يعتبر ذلك ربا؟ طبعا ربا. إذا زاد بعد ما انتهى، خلاص حدد المبلغ وقال له تدفع بعد سنة، خلاص عقد العقد، بعد سنة هذا ما يستطيع، هل يجوز البائع يقول له يلا شوف أعطيك سنة ثانية بس تزود المبلغ؟ إيش اسمه هذا عند الله؟ ربا، حرام، كبيرة. هل العاملون في لجان الزكاة في المساجد من العاملين عليها؟ الجواب: لا، العاملون عليها هم الذين يعينهم الإمام عمالا لبيت المال لجباية الزكاة، يجبون الزكاة لبيت المال، ما هو أي إمام مسجد الناس يعطوه زكاة صار من العاملين عليها، لا، ما هو أي واحد تطوع كذا يوصل زكاة من ناس لناس، يجمع مدرسين مدرسة يوديها الفقراء صار من العاملين عليها، لا، متبرع وكيل، لكن العاملين عليها من يعينهم الإمام على حساب بيت المال لجباية الزكاة لبيت المال. لماذا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا عندنا كل ما جاءت تقنية جديدة حاربناها ثم بعد ذلك نستسلم لها؟ طيب، أولا لا أظن أنه كل ما جاءت تقنية جديدة نحاربها، ما أظن هذا كلام واقع، فكثير من التقنيات الجديدة جاءت أهلا وسهلا ومرحبا، ودخلت واستعملها الناس مباشرة. ثانيا، التقنيات التي تقوم على حرام أو غالب استعمالها في الحرام مثل الدش مثلا يحارب بلا شك شرعا. طيب، ولو كنا نعلم أنه سيقتحم ويدخل ويتعمم ويسود في الواقع لابد أن نحاربه، ولو كنا نعلم أنه سوف ينتشر. لماذا؟ أولا لنعذر عند الله أننا لما جاء المنكر حاربنا. ثانيا، تأخير انتشار المنكر مكسب. يعني أول ما جاء الدش ترى يعني أقل ما يقال فيه كالخمر والميسر، إثمهما أكبر من نفعهما، أقل ما يقال فيه الدش هذا المفتوح. أنا ما أتكلم الآن على قناة إسلامية لها ريسيفر معين والدش ما يشتغل إلا الريسيفر على هذا الريسيفر ويتحكم، ما نتكلم الآن على وضعية خاصة، نتكلم على الدش هذا العام. هذا الدش العام إثمه أكبر من نفعه بالتأكيد. في منفعة، أيوة، في أخبار طبية تيجي في بعض القنوات، طبق اليوم ينفع بعض الأمهات الزوجات، ممكن أخبار علمية واكتشافات، حياة الحيوان، رحلة فضاء، مدري إيش. لكن إثمه أكبر بكثير. قنوات الأغاني والأفلام والبلاوي والقنوات الآن فيها أبد إعلان، كل واحد يحط الرقم، الاسم والرقم، وأبحث عن صديقة عادي. أشرطة التمرير في القنوات شغالة، تعرض أرقام الجوالات وتدعو إلى الفحشاء، شغالة. بلا شك أن هذا الدش المفتوح حرام، إثمه أكبر من نفعه، فواجبنا أن نقاوم. طيب لو جاك واحد قال يا جماعة ترى على المدى البعيد داخل منتشر، أنتم ما تستطيعون منعه، هذه تقنية طاغية، هذه معولمة، نقول يجب أن نقاوم، ولو ما طلعنا إلا بتأخير انتشار المنكر هذا مكسب. خلاص تأخر دخوله للبلد نتيجة مقاومة والإنكار والتحذير وبيانات العلماء، مكسب. تأخر انتشاره عند الناس، أول ما بدأ عند الناس تغيرت أحوال. الحين مثلا في الحي كان يقول شوف بيت فلان عندهم دش، بيت يعني واحد كذا في الحي وبالدس وحوله تغطية ومدري إيش. سنتين صار واحد يقول الثاني أنتوا بيتكم ما في دش، يعني صار مستغرب أنه انتشر. لكن هذا التأخير الذي حصل في انتشاره مو في مكسب. يا أخي إحنا ما استطيع يعني منعنا المنكر سنة، مكسب، ليش لا؟ طيب ثم يجب أن نعمل على عدة خطوط، منها إيجاد البدائل المباحة والمفيدة وما يعنينا في ديننا ودنيانا، فتح قنوات على هذه الدشوش تزاحم قنوات الشر، استراتيجية أخرى، تحذير الناس من الشرور هذه، محاولة إيجاد أنظمة تنقية للقنوات الفاسدة، وأجهزة فك التشفير، إغلاق القنوات وتشفير القنوات السيئة. فالآن لما يجينا منكر من هذا النوع أولا نحاربه ونغالبه ونقاومه. طيب لو قالوا ترى يا جماعة راح يدخل خلاص راح ينتشر، أنت ما وأنتم تعيشون هذا القرن 21، نقول شوف لو ما طلعنا بمكسب إلا أن نأخر انتشاره هذا جيد. اثنين كنا نعلن الإنكار في بيان الحكم إقامة الحجة قيام لله بالواجب، هذا مكسب ثاني، معذرة إلى ربهم، معذرة إلى ربكم. طيب ثالثا نشتغل على عدة خطوط، إيجاد بدائل مزاحمة قنوات الشر، تصميم واختراع أجهزة تنقية وتشفير، وهكذا الاحتجاج على القنوات الشركية والكفرية ابتغاء حجبها من الأقمار الصناعية، الأقمار الفضائية كقنوات الدجل والشعوذة وكذا. يعني شوف يعني ترى التحرك ممكن وله عدة طرق، الحمد لله ما عدمنا، يعني إنه ما زال عندنا، ولو وجدت إرادة صادقة ترى يمكن السيطرة على يعني أشياء كثيرة. الآن لو أراد مثلا في بعض البلدان ممكن ماليزيا أو غيرها يعني عندهم قدرات تقنية، ممكن يمنع بث قناة معينة ويكتشف مثلا يبث تردد على تردد يزاحم تردد قناة، ممكن ترى تعمل أشياء. اكتشاف النسبة المكشوفة من الأجساد ببرمجيات تبين لك بطريقة معينة ما هي القنوات التي فيها مثلا تعري أو شبه التعري. هناك يعني قضايا معقدة فنية ممكن يعني تسلك لوصول إلى على الأقل تخفيف الشر، ولو ما منعناه لأن تخفيف الشر مطلب شرعي. هل الحيض يحرم المرأة من الأجر؟ إن حيضتك ليست في يدك والمرأة لا تأثم عليه لأنه ما كتبه الله عليها، ولكنها لا شك ستترك بعض العبادات لما جاءها من هذا القدر وتؤجر على صبرها. التفسير الذي هو عبارة عن صفحات مصحف على اليسار متتالية وباقي الصفحات تفسير، باقي صفحة تفسير، بحيث لو تم قص باقي الورقة صار لدينا مصحف كامل. إيه هذا ممكن يكون له حكم المصحف؟ نعم، وبالتالي يلزم له الوضوء. امرأة نذرت أن تذبح لله وتوزعه على الفقراء فأكلت منه، إذا كان نوى توزع كله على الفقراء تغرم من اللحم بقدر ما أكلت. يعني لو ذبحت الذبيحة وأخذت ربعها، إيش نقول؟ تروح تشتري ربع من السوق وتطلعوا الفقراء مكان الربع الذي أخذته. وإذا كانت نيتها أن تأكل منها فلا مانع أن تأكل منها في هذه الحالة. نذرت أم أن تذبح عند ختم بنتها للقرآن شكرا لله، هل يجوز أن تجمع مع هذه النية نية العقيقة عن هذه البنت؟ العقيقة سنة بسبب ولادة البنت، هذا ذبيحة بسبب آخر ختم القرآن، فإذا استطاعت تجعل لهذه ذبيحة ولهذه ذبيحة، وإذا ما استطاعت إيش تقدم؟ ذبيحة النذر، لأن النذر واجب والعقيقة مستحبة. نجى ابني من مكروه فنذر أن يذبح كل عام في يوم ميلاد ابنه وظروفه أن تتعسر ماديا، هل يقترض ليفي بنذره؟ لا، إذا ما استطاع ما يلزمه الاقتراض ولكن يكفر عن يمينه. ثم إن النذر في عيد الميلاد مشكلة أخرى، لأن عيد الميلاد أصلا هذا لا يجوز الاحتفال به. رجل مدين ليس لديه ما يبيع لسداد الدين ولو شقة تمليك، هل يلزم بيعها واستئجار أخرى لأهله وسداد دينه؟ نعم، إذا طالبوه فإن عليه أن يعطيهم. طيب، هل يلزم ببيع بيته؟ إذا كان يحتاجه لا يلزم، ولكن لو كان أكبر من حاجته يلزم. يعني واحد عنده فيلا دورين، عدد الأفراد 4، عليه دين ما استطاع يسدد، قالوا له طيب بيع البيت بمليونين اشتري شقة بنص مليون سدد الدين بالباقي، هذا وجيه يلزمه، لأنه يمكنه الاستغناء، يمكنه الاستغناء عن بعضه. هل يلزمه بيع أدوات النجارة التي يكسب منها عيشه لسداد الدين؟ الجواب لا، أدوات الحرفة لا يلزم ببيعها للسداد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. توجد مشكلة عند بعض الشباب يخافون من التغيير ونظرة الناس ولو كان التغيير الأفضل. طيب، لماذا يكون واحد جبانا ويكون ضعيف النفس ويخشى الناس؟ ليش يخشى الله؟ إذا كان هذا يأتي له بمزيد من الأجر فلماذا لا يفعله؟ يعني يفوت الأجر عليه في الآخرة، يفوت درجات أعلى في الجنة من أجل الناس؟ هذا ما هو عقل. هذا سؤال مكرر من أخت عن تقدم لزواج من شخص يعارضه الأهل لقبيلته، هل يتقدم؟ قلنا يتقدم لعل الله أن يهديهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم اجتماع بعض النساء في بيت إحدى الأخوات كل أسبوع في يوم محدد، وتقوم إحدى الأخوات بقراءة شيء من رياض الصالحين وذكر بعض القصص والمواعظ؟ يعني السؤال بهذا المحتوى فقط نقول هذا شيء طيب. ما في مثلا والله بعض الأخوات قد تضيع حقوق الزوج أو حقوق الأولاد، أو أن الاجتماع هذا يؤتى إليه مع سائق بانفراد خلوة ولا في تبرج مثلا، أو أن بعض القصص التي تقال في المجلس مثلا أحاديث ضعيفة أو موضوعة، أحاديث موضوعة مكذوبة أو لا، هذا ما في ذكر تعرض للسؤال. السؤال كله مجموعة نساء اجتمعنا في بيت إحدى الأخوات كل أسبوع في يوم محدد تقوم أخت بقراءة شيء من رياض الصالحين وذكر بعض قصص مواعظ والنصح، هذا إيش اسمه؟ قربة إلى الله، هذه عبادة طاعة. لكن إذا وجدت أشياء أخرى خلاص تأخذ أحكاما أخرى. أتكلم الآن على نص السؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل صحيح ما سمعناه أن الدخول للشات بأسماء رجال للبنات يعتبر من تشبه بالرجال؟ لا، هو ما هو تشبه، ولكن تحتاجه المرأة لأجل إبعاد المتطفلين والفسقة وأصحاب الشهوات عنها. يعني إذا دخلت يقول اكتب الاسم، لو كتبت اسمها الحقيقي يلا تعرضت للأذى، فهي تكتب اسم كذا نور، محتمل رجل امرأة نور كذا، حمزة عند العرب ممكن يسمى به الإناث أو الذكور، ممكن يعني في أسماء كذا قابلة لنا فلا مانع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الذي يقرأ أذكار الصباح والمساء تحميه من العين؟ نعم تحميه، لما لا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلتم أن صلاة الميت على العائن بدعة. أي نعم، ولو واحد قال جرب ونفع هذا ما هو حجة على الجواز، ما هو حجة على الجواز. واحد يقول جرب ونفع، لأنه ممكن واحد يعني ممكن يصادف شيء بسبب آخر، فهو يقول في الظاهر إيه ونفع. يعني شو مثال؟ جاء واحد شاهد شخصا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام قضاء حاجات، قالوا يا أخي اتق الله، حرام عليك، ما يجوز، اسأل الله، كيف تسأل النبي عليه الصلاة والسلام وقد مات؟ حرام، شرك. قال له إيش الشرك؟ في واحد كان له مشكلة وجاء هنا وسأل ومشت الأمور. وأنا والله أعرف شخصيا، أعرف شخصيا واحد كان عنده مشكلة مع كفيله، والكفيل يريد أن يسفره، خلاص نهائي، خروج نهائي، والآن وصلت المسألة إلى طريق مسدود، وحاول وما في فائدة، وخلاص ورح يروح ينقطع رزق هذا وسوف. فجاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عند القبر قال يا رسول الله خلصني من مشكلة، أنا كفيلي سفرني، وثاني يوم رضي عنه كفيله وجدد له الإقامة ومشت الأمور. هل يجوز الاحتجاج بهذه القصة على جواز سؤال الميت؟ الجواب لا يجوز، حرام حرام. يعني الآن نترك قطعيات الكتاب والسنة لأجل قصة، ما نعرف أول شيء صحة القصة، ثانيا لو صحت هل الله أجاب دعاء هذا لأنه سأل؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام الآن يعني تدخل عند لأجل هذا الرجل؟ أليس الله يجيب دعوة المضطر المشرك؟ المشرك يجيب دعوة المضطر المشرك؟ أليس من الممكن أن يكون الله قد قدر أن تفرج هذه القضية ثاني يوم، سواء هذا دعا ولا ما دعا، فوافق أنه دعا، بس ما هو هو السبب؟ يا أخي ممكن يكون مثلا، يعني إيش مثلا، نضرب مثالا، واحد صابه مغص، الله مقدر مكتوب عز وجل في اللوح المحفوظ أنه هذا المغص راح يروح بعد نص ساعة، هذا اللي جاله المغص راح مثلا دهن بطنه بزيت مازورة مثلا، وطبيا ومدري إيش زيت المازورة ما له علاقة بمغص البطن، وأن ذا واحد دهن بطنه بزيت مازولة مثلا ما له دخل بالمغص أبدا ولا طيب. فبعد نص ساعة راح الوجع، فراح للجيران يا جماعة أنصحكم، أنصحكم إذا واحد زار مغص زيت مازولة على طول يروح يلا. إيش دخل هذا؟ وافقت يا أخي، صادفت، بس ما لها علاقة، ما لها علاقة. لا، لو أخذ أي شيء، أخذ بلج هذا اللي يلمع الأثاث وبخ على بطنه، رش حق ملمع الأثاث، رش على بطنه، بعد نص ساعة راح الوجع. أنصحكم يا جماعة، هذا ملمع الأثاث أثر له بفوائد عظيمة ونحن ما ندري، جاب ويندو كلينر مدري هذا حق اللي ينظف زجاج، بخ على بطنه، بعد نص ساعة راح الوجع. والله يا جماعة هذا ما له دخل، ما له دخل، ما في علاقة. فتح كتاب الرياضيات، قرأ معادلة إكس تربيع زائد واي تربيع يساوي إيش؟ أدونا أي حرف يعني، لازم ثلاث حروف في الرياضيات، إيش؟ زد تربيع. بطنه يمغص، فتح كتاب الرياضيات، وضع يده على بطنه، إكس تربيع زائد واي تربيع يساوي زد تربيع، إكس تربيع زائد واي تربيع يساوي زد تربيع، سبع مرات. بعد شوي راح المغص، أوه هذه هي الرقية العظيمة، وش ما لها علاقة، ما لها علاقة. فلذلك كون الشيء يقع مصادفة ما لها. وبعض الناس كذا يكون هو في قدر الله سيوافق أنه هذه العلة ستزول بعد قليل، فتحصل العلة فيروح لقبر فيناشد صاحب القبر: يا بدوي، يا عبد القادر، يا فلان، يا رفاعي، يا أبو العباس، يا ابن عربي، يا عيدروس، يا أبو. ما له علاقة. لو حصل شفاء، اتزوج، جال ولد، ما جات له وظيفة، ما له علاقة. فيربطوا الجهلة ويشيعوا بين الناس. ولذلك يجب اتخاذ الأسباب الشرعية. والسؤال هو طبعا عن هذا الموضوع، لأنه يا أخوان هذه عبادات. ما تقوله صلي، لما تيجي تقول له تبغى واحد سوارك مثلا ضربك بالعين، صلي عليه صلاة الجنازة. صلاة الجنازة هذه عبادة لها سبب، وهو موت ميت من المسلمين. فما يصلح إنك تروح تحطها في موضع ما ورد الشرع به. يعني لك افرض الآن هذا العائن كافر، افرض العائن هذا كافر، أجي أنا أوقف أقول الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، رحمنا لك يوم، الله أكبر، اللهم صل على محمد، الله أكبر، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وعفو عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقي من الذنوب وجازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله كيف هذا؟ فكلمة جربت فنفعت ما العلاقة، جربت فنفعت. طيب قد ينفع الشيء المحرم ويسوي ضرر أكبر منه. لكن الآن الخمر ما لها منافع؟ ما تسوي طاقة حرارية لأهل البلدان الباردة؟ ما تسوي طاقة تعطي حرارة؟ خلاص لأنه تنفع في شغلة يجوز نستعمل؟ طيب ما هي تسبب 200 يعني شغلات أخرى كثير ضارة. بعض الناس يقول لك جربنا دم الضب ونفع. يا أخي إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. ولو فرضنا أنه يؤثر الآن على هذا تأثير إيجابي، له 20 تأثير سلبي أسوأ لو فرضنا يؤثر. فلا نخلط الأمور. في هذا الزمان نجد أن أكثر المشايخ وخاصة المشاهير هم من التجار، وبعض الصحابة كانوا تجار. ماذا نقول؟ أول شيء أكثر المشايخ ليسوا تجارا ترى، من تأمل يعني. ثانيا إذا يقصد مثلا المشاهير في الفضائيات، بعضهم تجار نعم، لكن التجارة ليست عيبا. وين العيب؟ أن يكون هذا الشخص راغب شهرة، أن يكون منحرف في منهجه، أن يكون مثلا عنده منكرات أخطاء شرعية، يجلس مع النساء المتبرجات في الاستوديو وحاطط نساء، يحط نساء والكاميرا تركز المرأة، تركز على امرأة شابة لأن نزلت منها دمعة، والعالم تشوف، عالم تشوف، والمحاضرة دينية، وجايب الأفندي تبع الكاميرا مركز على النساء الشابات اللي في الأمام، أمام الشيخ المزعوم. وبعدين يجي يقول واحد يقول والله يا أخي ناس تتأثر وتبكي. طيب يا حبيبي، في ناس تتأثر وتبكي وفي ناس تتأثر من الجهة الثانية. والآن يعني علشان يتأثر هذه نقوم نفسد مثلا 10,000 واحد عشان تتأثر؟ وبعدين ما عندنا طريقة إن تتأثر هذه إلا بأن نجيبها كذا مكشوفة الوجه على ونسلط عليها الكاميرا. يعني ما يمكن نحطها من وراء حجاب، يعني لازم نطلعها على أمام الله وخلقه هكذا على المفتوح. ليش من قال هذا؟ لكن الناس كذا، الدعوة انحراف في الدعوة. نحن الآن نعيش الآن انحرافا في الدعوة، انحراف. لازم نحط بنات شابات في الاستوديو، أو نسوي مدري إيش حوار شباب مع شابات، يقول لك عشان تصير الداعية منفتح ويخاطب أهل عصره وعصري عشان نفهم الجيل الجديد. كذا هو الشرع جاء، إنه عشان نفهم الجيل الجديد نحط شباب وشابات في الاستوديو ونحط عليهم الكاميرا وننقلها على الهواء مباشرة على الملايين من الناس. ها هذا الدعوة كذا، هذا اسمه انحراف. هذا الداعية منحرف، واللي صاحب البرنامج منحرف، وصاحب القناة منحرف، والمخرج منحرف. إذا هذه هي الدعوة، على الدعوة السلام، علشان إيجابية معينة نعمل 20 سلبية، ولنحقق مصلحة معينة نرتكب 20 مفسدة. هذه مصيبة، هذه مصيبة. الآن عقولها هذه طريقة التفكير. أنا مسلم في بلاد الغرب، كنت قبل 6 أشهر على شر دين في بلدي ما أعرف مسلم. طيب يا أخي شوف الآن، يعني إنما المسلمون إخوة، ولو أنك كنت في مكان ما حولك مسلم، لكن أنت الآن بدخولك على الشبكة وسماع الدروس تتواصل مع إخوانك حتى لو ما كانوا بجانبك في المكان. فتعلم دين الله هو الواجب عليك. تعلم دين الله يعني ما معنى الشهادتين، ما هي أركان الإسلام 5، ما هي أركان الإيمان 6، الطهارة والصلاة إلى آخره. يعني تعلم دين الله ما هو الواجب عليك شرعا، ما تيسر من تفسير القرآن ومعاني الأحاديث. وسوف تجد من وسائل التعلم الكثير. الآن ما في أكثر من وسائل التعلم، بس وين المتعلمين؟ أين الهمة؟ يقول حطينا لكم المكتبة كلها اللي كانت من زمان، العلماء يتمنوا الكتاب، يتمناه يروح يخط يستعيره ويخط يكتبه بيده. احنا الآن حطينا لكم الآن كل المكتبة الإسلامية على قرص واحد يحتوي على آلاف المجلدات. صحيح، لكن وين الهمة الآن؟ من الذي يقرأ هذه؟ فنحن نحتاج إلى همة في طلب العلم. أنا عندي سؤال، اللي عندها كبائر كل حياتها كبائر والقرآن ما تلمسه ولا تعرفه، هل الله يسامحها؟ نعم يسامحها إذا تابت إليه، وإذا رجعت، وإذا صلت وصامت وتحجبت، إذا ندمت على ما فات وتركت الذنوب وأقلعت وعزمت أن لا تعود إليها في المستقبل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الحسنات يذهبن السيئات. خلاص الآن تفتح صفحة جديدة وتتوب إلى الله وتبدأ بالعبادات، وهي ما تلمس القرآن من أول الآن تلمسه، إذا لم تكن على حيض أو عذر يمنعها من لمسه. تقرأ، تفتح، تسمع. المرأة حتى لو ما تستطيع تلمس القرآن للحيض تسمعه، إني أحب أن أسمعه من غيري، تسمعه، تقرأ من حفظها، تقرأ بدون لمس المصحف تسمعه. قلت إن من ينفع الناس يخالطهم، وإذا كان ينفع فقط الإنفاق هل يخالطهم؟ فهم يطلبون منه أموال رغم عدم حاجتهم الضرورية، بل للترفيه والسفر. لا خلاص، إذا صارت القضية هات علشان نتوسع، وهات علشان نسافر، ويمكن هات علشان نعصي أيضا، أو لا يجيبهم إلى أغراض فاسدة، يروح ينفق في سبيل الله في كثير من المحتاجين في العالم الإسلامي. ما الأحاديث الصحيحة الواردة في فائدة حليب الإبل وبولها في علاج الأمراض؟ ورد في البخاري وغيره أن ناسا أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم فأقاموا في المدينة، اجتووها، استوخموا المدينة، يعني الجو ما ناسبهم وأصابهم في بطونهم المرض، فأشتكوا للنبي عليه الصلاة والسلام، فوصف لهم بول الإبل، أبوال الإبل وألبانها، عليكم بأبوالها وألبانها لعلاج مرض الاستسقاء وانتفاخ البطن والآلام التي أصابتهم. فشربوا من ألبانها وأبوالها فشفاهم الله تعالى. فإذا بعض الأمراض ينفع فيها بإذن الله بول الناقة ولبن الناقة، الإبل، لبن الناقة معروف أنت أصلا عند البادية سبحان الله العظيم يقولون هذا إذا البول ضرب طرف الذنب ونزل في الإناء جمع، يعني فإن فيه، وأحيانا يغمسون الذنب في هذا الإناء، فيعني بإذن الله يعالج أمراض. طيب الواحد يقول نفسي تنفر، يعني شلون أشرب بول الناقة؟ أنا ما سبحان الله، هو لو أنه بعض الأدوية فيها مرارة علقم ومع ذلك يستعملونه. فالإنسان قد يصبر على مرارة الدواء ويصبر على مثلا نفسه يعني تأنف، لكن مفيد يدور. بعض الناس مستعد لأجل يحصل الشفاء يذهب إلى الصين، خلاص المرض مرض. أحيانا المرض الصح الألم هذا ألم مزعج. طيب لو أن اللبن يكفي، هل لازم يشرب البول؟ لا مو بلازم. طيب لو قال واحد البول ما هو نجس، نقول هذا بول ما أكل لحمه فهو طاهر، بول ما أكل لحمه طاهر. وبعدين خلاص ترى ما احنا الآن نتعامل مع وحي، لازم نحترم الوحي. قال يعني ألبانها أبوالها فيه شفاء دواء، خلاص فيه دواء. طيب هل يجب استعماله؟ لا ما يجب. الآن لو واحد ما عجب وقال أنا ما هو، هل لازم يشرب؟ لا يأثم إذا ما شرب؟ لا خلاص ما يبغى يستعمل لا يستعمل. نحبكم في الله أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه. ما الوسائل المعينة للقيام بصلاة الفجر؟ أولا صدق النية في القيام. لأن بعض الناس ينام يقول إن شاء الله ما أسمع الساعة، وإن شاء الله إني أسحبها سحبة واحدة، وإن شاء الله إني، إذا ما عنده صدق في القيام. فلا بد أن يكون هناك صدق في القيام. اثنين أن يأخذ بالوسائل ولا يكتفي بالأماني، يعني ما يجي واحد يقول إن شاء الله بصحى لوحدي، لا لازم تحط ساعة منبه أحد إذا أنت تعرف أنك ما تصحى من نفسك. لأن بعض الناس نومهم خفيف، والآن شتاء والمكيفات واقفة والهدوء عام، والأذان كافي في الإيقاظ لبعض الناس، والليل طويل فممكن يصحى لوحده يصحى خلاص. لكن إذا واحد عارف أنه نومه ثقيل لا لازم منبه. ولا كان في واحد من الشباب في السكن الجامعي يجيب ساعة هذه أبو خراش الألماني هذه اللي تصحي الجيران، ويحطها في قدر كبيرة، قدر عشان الصوت يصير 50 ضعف، ويحط وسط كرتون ويضع الكرتون فوق الخزانة ويروح ينام. ليش؟ قال علشان إذا أنا قمت مفجوع من الصوت كذا لازم أجيب كرسي وأحطه وأطلع لفوق، وأنا أجيب الكرتون وأطلع أنزل الكرتون أفتح القدر وأطلع الساعة وأسكر الساعة. يقول يعني عشان إيش؟ يعني في ناس عندهم حرص، عندهم يعني الحرص يتجلى بصور مختلفة، وفي ناس ما يهمه متى، يقول لما نصحى نصلي، لاحقين خير وهو لاحق إبليس. ما هي الوسائل المعينة على حفظ الشاب المسلم من الفتن؟ أولا غض البصر أول شيء، لأن أكثر المشكلات الحاصلة الآن لو تتأمل فيها، أنا واقع في العادة المدري إيش، أنا عامل كذا، أنا مبتلى، أنا واقع تحت، يطلق البصر وبعدين يقول أنا واقع وأنا متأثر وأنا متعالي وأنا متضرر وأنا الآن أعاني وأعاني أنا كل غض البصر. غض البصر تنتهي المشكلة. قضية الصيام تعين، والأخوة الصالحة تعين، والزواج طبعا حل أساسي في الموضوع، وتقليل من الطعام يعين، يعني في أشياء كثيرة تعين. لكن واحد ما يتخذ العلاج الأساسي ثم يقول أنا أعاني، هو جنى على نفسه. ما حكم لبس الكاب على الرأس؟ يعني ينبغي على الشاب المسلم أن يظهر بمظهر لائق، ولا يكون متشبها بال، يعني بلاش نقول الكفار، خلنا نقول يعني يخرج بهيئة بعيدة عن الرزانة، أو يعني فيها شيء يخرم المروءة. يعني حين يكون ما يشبه شيء، ما هو حرام لكن يخرم المروءة. يعني ورد في الحديث الصحيح أن حسن السمت من النبوة، حسن السمت يعني حسن المظهر. فبعض يعني بعض أغطية يعني الطواقي هذه تلبس في الرأس، يحط مرة على جنب، ها يعني يلبسها كذا ويحط كذا على جنب، هذه الكبوس مدري يسميها، هذه كب مدري الكاب، ها لبس في رأس حط على جنب مرة على وراء مرة على كذا مرة يقلبوها كذا موضة، يلبسها من جوا لجوا برا وبرا جوا، بطانة طالعة على برا. هالحين ممكن تقول يعني هل هذا حرام؟ ممكن ما تصل إلى قضية حرام، بس هل يليق يعني بالشاب المسلم المتبع للسنة الحريص على الخير أن يفعل هذا مثلا، يعني ينظر هل يخرم المروءة، هل يسيء إلى السمت، يعني ما يتناسب، ما هو سمت حسن، يعني ينبغي على الإنسان المسلم أن يحافظ على شكله. أيضا إعطاء جلد الأضحية أجرة للجزار لا يجوز، لا بد تكون الأجرة من غير الأضحية. لكن لو اتفقت معه يذبح لك إياه بخمسين، ذبحها بخمسين فأعطيته الجلد هدية، ما له علاقة بالثمن ولا بالأجرة، ما له علاقة بالثمن، فلا بأس بذلك. طبعا لماذا؟ لحديث من باع جلد أضحية فلا أضحية له، ولأن الأضحية خرجت لله تعالى فلا يجوز أن يستفيد منها ببيعها أو إعطائها أجرة للجزار مقابل المال الذي يعني عنده. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الدش في البيت من الخيانة؟ نعم، ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله في فتاوي في حديث من مات وهو غاش لرعيته حرم الله عليه الجنة، أن وضع الدش في البيت من خيانة الرعية. ليش؟ طبعا الدش المفتوح، المفتوح قنوات أغاني، قنوات أفلام، قنوات تعري، قنوات كله، يلا هذا لا شك خيانة، هذه خيانة للرعية، غاش لرعيته، يموت يوم يموت غاش وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، هذا غاش لرعيته. اللي يحط الدش للبنات الشباب للعائلة في البيت، دش المفتوح كل شيء، كل الحروف طالعة، مسلسلات مدبلجة، أغاني، فيديو كليب، تعري، كله غش لرعيته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل بلغ 70 سنة ولم يركع لله ركعة ولا دخل المسجد حتى الآن، هل يجوز الصلاة عليه عند وفاته وتشيع جنازته؟ الجواب أن الذي لم يركع لله أبدا كافر بالله العظيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولذلك إذا مات لا يصلى عليه ولا تتبع جنازته ولا يقال غفر الله له ورحمه، هذا معاند تارك لأعظم ركن عملي في الإسلام، فمن تركها فقد كفر، وتركه كلي، ما هو الله يصلي فرض يترك فرض، ما يركع لله ولا ركعة ولا ركعة، لا في البيت ولا في المسجد، ما هم بمسلمين. ولذلك إذا قدم للصلاة وعرف إمام المسجد حاله ما يجوز يصلي عليه، يقول شيلوه روحوا ارموه في أي حفرة، ما يدفن مع المسلمين أصلا، يذهب إلى مقابر الكفار ويدفن فيها. الذي ما ركع لله ولا ركعة هذا يعرف الله وين الإسلام؟ إذا خلص إذا ما ركع لله ولا ركعة خلص، ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا شيء، وين الدين؟ وينه وينه؟ ادعاء بس. يقولون في بعض القنوات، أخبرني واحد اليوم في صلاة الفجر قال في بعض القنوات يجيبوا حوار بين إسلاميين وناس آخرين ما هم إسلاميين، فجايبين واحد على أنه إسلامي ويحاور، فقال له أنت إيش؟ قال أنا إسلامي من إسلامي. طيب جات سيرة الصلاة، قال لا الصلاة ما لها دخل. ليش؟ قال لا، لأن الصلاة هذه أعمال، كل واحد هو بكيفه يسوي أو ما يسوي بكيفه، الحين حاسم نفسه من إسلاميين وما يصلي، يلا آخر زمن إسلاميين، إسلاميين ما يصلي، هذه أعظم شعيرة، هذه عمود الدين، الصلاة عمود الدين، إذا ما في عمود أي دين سيقوم؟ طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتجاوز عنا وأن يسامحنا وأن يعيذنا من ناره ويرزقنا جنته، وصلى الله على نبينا محمد.